الناتو إلى الدول الغربية إلى الكيان الصهيوني، هذا دليل على أن إيران لها منصب عالي في أذهانهم. عندما تفكر في أن تنتقم من إنسان، جل التفكير أنه إنسان يبغضك، إنسان لا تقدر أن تلاويه، لا تقدر أن تصل إلى ما وصل إليه هو. فهذه الحالات النفسية الموجودة في الغرب حالات خاطئة، ولا حتى إذا خطأت فعقل لا تزحزح إيران عن موقفها المشرف، لا تزحزح إيران عن 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 ثقلها في المنطقة، لأن إيران مثل ما أسلفت قوة عظمى، قوة كبيرة لها حنكة في التعامل مع الغرب. حتى لو أخطأوا تتعامل الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة، تتعامل معهم بذكاء وحذر. إذن هم يخطئون وخطأهم لا يؤثر، لا يؤثر على الشعب الإيراني، لا يؤثر على الاقتصاد، لا يؤثر على السياسة الإيرانية الخارجية والداخلية، لن يؤثر قيد أنمنة، لأن الجمهورية الإسلامية فيها رجال، فيها قيادات، فيها جيش، فيها شعب واعي ومثقف تتصرف بحنكة مع هؤلاء الرعاة الذي يريدون أن يسيطروا على العالم، ولكن لا يقدروا أن يسيطروا على إرادة الشعب الإيراني، لا يقدروا أن يسيطروا على إرادة الحكومة الإيرانية، لأنها حكومة عظيمة وشعب عظيم. وإن شاء الله النصر آتي وتبقى الجمهورية الإسلامية شوكة في أعين هؤلاء الطغاة، تبقى شوكة في أعين الغرب، تبقى شوكة في أعين الكيان الصهيوني البغيض الذي انتهك كل الحرمات في فلسطين ولبنان غيرها. ولكن الجمهورية ستنظر العالم إنها الشمس الساطعة التي تنير كل ظلمات العالم، والأحرار يقتدون بذلك الشعاع حتى يصلوا إلى بر الأمان إن شاء الله. ونسأل من الله أن يحفظ الإسلام ويحفظ المسلمين ويحفظ الجمهورية الإسلامية بقيادتها وشعبها وجيشها، ونسأل من الله التوفيق. أخوكم عبد الحسين محمد الفارسي الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. هذه مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. وإنه حان الوقت لمحاسبة واشنطن، إن على دول المعادية للبنتاغون من طهران إلى بيونغيانغ أن تقف صفا واحدا في مواجهة الغرب الصهاينة. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، والسلام عليكم.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضي وقانع بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، وأحمد الله على أنفاسي. يا رب شكرا من إنسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. القلب بحكمه وعدله أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير. الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير. ما ينهان اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 27.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم الدينية خلال أكثر من 15 عاما مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في إيران وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى مراجع الدين في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، بدءا من حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دعمته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953. حكومة رئيس الوزراء أسد الله علم وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي، صادقت في عام 1962 على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله، ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة. فانطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي عبر استغلال سوء الأوضاع الاجتماعية في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء. وإليكم تتمة الأحداث.
يا صاحب الجلالة يا محمد رضا،
تفضل.
واشنطن تشعر بالخطر ولا تقبل أي تأجيل لموضوع الإصلاحات.
يا علم.
نعم.
أنت تعلم كيف اضطررت لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
نعم.
ولم أقبل بحضوري ودور الدكتور علي أميني رغم إمكانياته الكبيرة.
صحيح.
وأعطيت زمام الحكومة بيدك، وعليك أن تعرف أننا بين مطرقة الحوزة الدينية وسندان الجار السوفيتي القوي والأحزاب اليسارية في الداخل، في مقدمتهم حزب الشعب.
يا جلالة الملك،
تفضل.
الجوار السوفيتي قد تحول إلى نقطة قوة لجلالتكم من جانب الولايات المتحدة، وأما علماء الدين فسأسعى لتحييد ضغوطهم وتحركاتهم، ولكن ما يهمني الآن هو أن أحظى بدعم جلالتكم.
أعتقد أن علينا أن نشتري الوقت.
صحيح.
فكما أن الولايات المتحدة حريصة على إجراء إصلاحات، هي كذلك قلقة من أن يعمد عوامل السوفيت إلى الإخلال بأمن إيران واستقرارها.
أقولها بصراحة، كينيدي لا يتحمل الامتناع عن إجراء الإصلاحات أكثر من هذا. الرئيس الأمريكي لن يتحمل التهديد السوفيتي بجوار إيران، ويتضاعف قلقه على الأوضاع هنا بسبب ضعف الجيش وجهاز الأمن السفاك والظروف الاقتصادية للشعب الإيراني. يا جلالة الملك،
عندما كان الجنرال أيزنهاور في البيت الأبيض لم نكن نعاني، وكان السوفيت موجودين أيضا، فلماذا الاندفاع الأمريكي هذه المرة؟
جلالتكم، اليوم تغيرت المواقف بسبب تسلم شخصية ليبرالية الرئاسة في البيت الأبيض. كينيدي طرح مشروع الاتحاد من أجل التقدم على دول أمريكا اللاتينية لكي لا تتعرض لخطر المد الشيوعي.
أشاه جاء وبيد ملآنة هذه المرة للتصدي لعلماء الدين وببرنامج إصلاحات يخدع عموم الشعب بشعارات ومبادئ رنانة. الحكومة دخلت بستة برامج من بوابة تحديث الاقتصاد والمجتمع لكي تحشر معارضيها في زاوية من لا يفكر بمصالح المجتمع العاني.
قرأت في مكان ما يا ميرزا أن أمريكا توظف خبراء برواتب عالية جدا في مجال الكشف عن طرق لاختيال اقتصاديات الأمم، وقواعد اللعبة الاستعمارية الجديدة هي ذاتها القديمة في بسط الهيمنة على البلدان، ولكن بأساليب ناعمة وخطيرة جدا.
بالنظر إلى هذه الحقيقة، فإن الإصلاحات المطروحة من قبل الولايات المتحدة هي كعمليات القتل الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الهيمنة على بلادنا، ويتم تنفيذها على يد علي أميني أو أسد الله علم أو مباشرة من قبل الشاه.
نعم يا سيد روح الله، يجب أن نقبل أن الاصطفاف الدولي خرج من حالته التقليدية بعد ثورة البلاشفة في روسيا، ومهدت لخارطة جديدة تتصارع فيها قوتان عظميان شرقية وغربية.
يا شيخ مرتضى، هذان المعسكران بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية بينهما يخوضان حربا إيدولوجية أيضا، وبالتالي سيقسمون بلدان العالم الثالث بينهما. مثلا مدينة برلين هذه التي قسمت مؤخرا بين شق غربي تابع للغرب وشق شرقي تابع للاتحاد السوفيتي هو انعكاس لهذا التقسيم.
أحسنت يا ميرزا محمد حسين، هذا هو نموذج مصغر عن النموذج الأعم والأكبر الذي يجري العمل عليه.
يا سيد روح الله، لا أعرف لماذا عزل الشاه الدكتور علي أميني وكلف أسد الله علم بتنفيذ الإصلاحات الأمريكية، لا أعرف.
شاهدت الدكتور أميني عن قرب يا سيد مرتضى، التقيته هنا، هو ليس ذكيا ولكنه لاعب سياسي غامض.
نعم،
إذا كان مقدرا أن يبقى في السلطة فبإمكانه أن يتجاوز الشاه محمد رضا ويخضع البلاد تحت سلطته.
أجل.
ولذلك خاف منه الشاه واستبدله بأسد الله علم.
إذن هذا هو البعد من شخصية أمين الذي أخاف الشاه منه.
ولكن لماذا عينه منذ البداية في رئاسة الوزراء؟
هو عين أميني بإشارة من الأمريكيين يا ميرزا، فأميني رجل أمريكا، وهذا ما كان آثار قلق الجانب البريطاني. البريطانيون حرضوا الشاه على السفر إلى واشنطن للقاء كينيدي ليعطيه وعودا بتنفيذ طلباته على أن يرضى كينيدي في المقابل بعزل أميني.
Thank you.
أعلن الشاه محمد رضا عما سماه بثورته البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور، منها الإصلاح الزراعي وحق المرأة في التصويت وتأميم الغابات والمراعي ووضع خطط لتقاسم الأرباح للعاملين في الصناعة وتشكيل هيئة تضم مجندين من الشباب والفتيات لمحو الأمية والمراقبة الصحية للمناطق الريفية. وأراد الشاه من وراء هذه الإصلاحات الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، وتكريس مشروعه في علمنة المجتمع، ومن ثم إجراء استفتاء على البرامج للالتفاف على مواقف علماء الدين.
بماذا تفكر يا سيد روح الله؟
كالحية، لين بسها والسم ناقع في جوفها.
من تقصد بالحية التي مسها لين وفي جوفها سم قاتل يا روح الله؟
أقصد يا سيد مرتضى هذه المبادئ والبرامج الإصلاحية التي وعد بها محمد رضا الشعب، فظاهرها خادعة ولكن أساسها وجوهرها يستهدف اقتصاد الشعب ومصالحهم كما يستهدف الإسلام. فهل الأمريكيون أصبحوا حريصين على الفلاحين والعمال ويريدون إيجاد ثورة اقتصادية في البلاد؟
نعم، الأمريكيون يهدفون من وراء طرح هذه الإصلاحات التقليل من الغليان الاجتماعي والسخط الشعبي. في إيران سميت بالثورة البيضاء، وفي أمريكا اللاتينية بالاتحاد من أجل التقدم. كندي يعتقد أنها الطريقة الوحيدة لحفظ بلدان العالم الثالث الحليفة للغرب من المد الشيوعي.
نعم يا شيخ مرتضى، الشاه يتولى مهمة تطبيق هذه الإصلاحات التي تطلبها واشنطن في إيران بأي ثمن.
وهل كانت هذه الإصلاحات بقدر كبير من الأهمية ليكلف الشاه نفسه بتطبيقها؟
لم يكلف الشاه، بل وحتى من أجل الحفاظ عليه اقترحوا أميني لتطبيق الإصلاحات، ولكن محمد رضا بحذفه لأميني أدخل نفسه إلى الساحة مباشرة.
نعم.
الثورة البيضاء ستثير الكثير من المعارضين، ولا شك أن المراجع علماء الدين لن يسكتوا إزاءها أيضا.
أجل، الشاه والحكومة لما فشلوا في تنفيذ لائحة مجالس الأقاليم والولايات سعوا إلى طرح هذه الإصلاحات التي تروق للناس في الظاهر، والشاه ومن أجل الالتفاف على علماء الدين ومعارضي الإصلاحات يعتزم المصادقة عليها من خلال إخضاعها لاستفتاء عام.
نعم،
ويطرح الاستفتاء عمدا لكي يظهر المعارضين للإصلاحات بأنهم غير حريصين على مصالح الشعب. إذن يجب أولا أن نحكم بحرمة الاستفتاء، ومن ثم ندعو الأسواق إلى الإضراب.
نعم،
لا شك يا روح الله أن الشاه سوف لن يقف صامتا وسيقوم بإجراءات للرد على معارضيه.
وهذا ما نريده نحن، إذا تقدم بخطوة تقدمنا عليه نحن بخطوات أكبر وأقوى.
بالتأكيد إن شاء الله.
من المحتمل أن يأتي الشاه إلى قم لزيارتي ولقاء مراجع الدين، ربما لإقناعهم أو توجيه تهديدا لهم.
إذا جاء الشاه إلى قم يا ميرزا محمد حسين، سندعو أهالي قم إلى عدم الخروج من بيوتهم.
نعم.
ونرجع الشاه خائبا إلى طهران. في قوانين إيران لا وجود للاستفتاء، ولم يحدث أي استفتاء إلا مرة واحدة اعتبرته السلطات حينها إجراء غير شرعي ومنعته وعاقبت عليه، فلماذا يصبح الاستفتاء قانونيا هذه المرة؟
هذا ليس فقط رأيك يا سيدنا، وإنما هو رأي آية الله الجلبيكاني الذي أصدر بيانا بهذا الشأن وأعلن فيه أن الرجوع إلى الرأي العام في مقابل الأحكام الشرعية لا محل له، ويوجب قلق علماء الدين والشعب المسلم، ويضر باستقلال ومصالح البلاد.
المراجع متفقون على حظر الاستفتاء، وأجمعوا أخيرا على إصدار بيان يعبرون فيه عن رأيهم الصريح في حظر الاستفتاء الذي طرحه الشاه.
نعم.
السادة آية الله خانساري وآية الله بهبهاني قد اعتبرا في بيان مشترك أن المصادقة على أي بنود تتعارض مع الشرع المقدس هو عمل حرام، وهو بمثابة الوقوف بوجه الإمام المنتظر عليه السلام. وحتى إن آية الله الخوئي أبرق من النجف الأشرف إلى آية الله بهبهاني، وقال بأن الاستفتاء إجراء ضد الشرع والدستور ومصالح الأمة الإيرانية.
يبدو أن النظام سيتراجع هذه المرة عن إصلاحاته ويستسلم لإرادة مراجع الدين.
ولكن الأمر مختلف يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ.
مقارنة بما حصل للائحة الأقاليم والولايات، كانت حكومتا أميني وعلم في مواجهة العلماء، واليوم الشاه نفسه ويرى ديمومة عرشه في إجراء هذه الإصلاحات. أنا شخصيا يا ميرزا أرى أن الشاه سيجري الاستفتاء في كل الأحوال.
لا إله إلا الله. إذن كيف يمكن تحشيد أكبر قدر ممكن من المعارضة ضد هذا الاستفتاء يا سيد روح الله؟
نقول للشعب إن البنود التي يراد إجراء استفتاء بشأنها يجب أن توضع للنقاش أولا، وتنشر عبر الصحف الآراء المؤيدة والمعارضة لها.
نعم.
ونؤكد أيضا أن الاستفتاء يجب أن يجري في أجواء حرة خالية من الترهيب أو الترغيب.
نعم.
النقطة الأخرى هي أن الثورة البيضاء تتضمن التجنيد الإجباري للفتيات، وهذا يخالف معايير الإسلام الاجتماعي.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا ميرزا.
أرسلنا عددا من طلبة العلوم الدينية والخطباء
جيد
إلى مدن عديدة.
هذا جيد.
ليطلعوا الناس وعلماء هذه المدن على طبيعة ما يجري، لكي لا تنطلي عليهم أساليب الحكومة في إظهار مواقف علماء الدين بأنها مواقف رجعية، وأن احتجاجهم على الشاه مخالف للإصلاح الزراعي وتملك الفلاحين للأراضي الزراعية، أو أنهم يخالفون مشاركة النساء في الانتخابات.
أحسنتم يا ميرزا، اعتراضنا ينصب على تعارض الإصلاحات مع مصالح البلاد واستقلالها، ونؤكد ما ورد عن علماء النجف الأشرف من أن الثورة البيضاء هي ألعوبة استعمارية.
طلب الرئيس الأمريكي في مطلع الستينيات من القرن الماضي جون كينيدي من شاه إيران إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية للوقوف أمام المد الشيوعي، فأعلن الشاه عما سماه بالثورة البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور في مقدمتها الإصلاح الزراعي، وأراد من ورائها الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، كما طلب إجراء استفتاء على الثورة البيضاء للالتفاف على مواقف علماء الدين إزاءها. أما المراجع وعلماء الدين في قم المقدسة والنجف قد اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الخامس من شهر تموز عام 1982 ميلادي، اختطف الإرهابيون من عناصر القوات الإنعزالية في بيروت 4 إيرانيين، وهم 3 دبلوماسيين في السفارة الإيرانية وصحفي إيراني، وذلك في شمال بيروت أثناء توجههم إلى مبنى السفارة الإيرانية هناك، ونقلوا إلى جهة مجهولة. وكانت القوات الصهيونية في تلك الفترة تخوض هجوما على الأراضي اللبنانية بدعم ومساعدة من الإنعزاليين، ومع أن القوات الإنعزالية أعلنت في تلك الفترة بأن القائم بالأعمال الإيراني السيد محسن الموسوي قد استشهد، إلا أن الوثائق التي تم الحصول عليها فيما بعد أكدت بأنه وباقي المخطوفين لا يزالون أحياء وهم في أيدي القوات الصهيونية، ولا تزال الجمهورية الإسلامية تطالب بالإفراج عنهم في الأوساط والمنظمات الدولية، رغم أن الكيان الصهيوني ينكر امتلاكه لأي معلومات في هذا الخصوص. في الخامس من ذي الحجة عام 1361 للهجرة، توفي في مدينة النجف الأشرف الفقيه والفيلسوف والمرجع الكبير العلامة محمد حسين الغروي الأصفهاني المعروف بآية الله الكومباني. وقد ولد الكومباني عام 1296 للهجرة في مدينة الكاظمية ببغداد، وكان من كبار علماء وأساتذة الفقه والفلسفة والحكمة والتاريخ، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ومن أبرز مؤلفاته رسالات وهوامش في الفلسفة والحكمة والتقليد والاجتهاد، بالإضافة إلى ديوان للشعر في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم السلام وكبار رجال الإسلام. وأخيرا وفي الخامس من تموز عام 1962 ميلادي، حصلت الجزائر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد تقديم أكثر من مليون شهيد من أبناء الشعب الجزائري. فقد هاجمت القوات الفرنسية الأراضي الجزائرية عام 1830 لاحتلالها، ووقف عندها الشعب الجزائري ضد ذلك التدخل ولكن بصورة متفرقة، ثم تشكلت خلايا المقاومة الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري، فراحت تنزل بالقوات الفرنسية ضربات قاسية. وبعد مقاومة استمرت 17 عاما، وقع الجزائري أسيرا بيد القوات الفرنسية، ثم وسع الفرنسي من رقعة احتلالهم حتى سيطروا على مجمل الأراضي الجزائرية. وفي عام 1944، أي في فترة الحرب العالمية الثانية، حولت فرنسا مدينة الجزائر عاصمة مؤقتة للحكومة الفرنسية خارج البلاد. وبعد انتهاء الحرب وتصاعد المقاومة الشعبية، اضطر الرئيس الفرنسي الجنرال شارل دي غول إلى منح الجزائر الحكم الذاتي. وفي عام 1962 تم التوقيع على اتفاقية إيفيان التي حصلت الجزائر على أثرها على الاستقلال الكامل، وأعلن إقامة النظام الجمهوري وتعيين أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية هناك. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كلما رفرفوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. كلما رفرفوا راقصا بين ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. باركوا دنيا واسجدوا لله جل الله في أولى ما لنا مولا سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بطيبة طابت نفسنا من سقامها، وهل مثلها في سائر الأكوان يوجد؟ فما تربها إلا شفاء قلوبنا، وكيف لا نشفى وفيها محمد؟ رسول له الخلق العظيم سجية، به جاءت الآيات وهو المؤيد. رسول أتانا بالهدى بعد غينا، ويشفع فينا يوم حشر ويسجد. فيا فوز قوم يحمدون جنابه، ينادونه يا غوثنا أنت أحمد. عليك صلاة الله ما هبت صبا، وما صاح قمري الحمام المغرد.
في الفضائل والحكم. مما نسب للإمام علي عليه السلام في عون الله: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. في الأجر والثواب. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع. في الأخلاق. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. في العلم. صن العلم واعرف حقه وارع قدره، ولا تلقه إلا إلى كل منصف، وحطه يحتك الله في كل وجهة، فأنت به أن توجهت تكتفي. في الأمثال. مثل عربي: خير البر عاجله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989038 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معا نتأمل في فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نستفيد من كلمات علمائنا وهي تسترشد بنصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تكشف لنا أسرار ومعاني هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى مقطع جديد، وهو: وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. وهذا هو التوسل السابع الذي يسأله الداعي ويطلبه من الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل في كلمات هذا التوسل يجد فيها اختلاف عن التوسلات السابقة من حيث تقديم وتأخير الكلمات، هذا أولا. ثم أن هناك اختلاف في المحور الذي يعرف به الاسم الذي انتخبه من الأسماء الحسنى للتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نوضح الاختلاف الأول ببعض الأمثلة من التوسلات السابقة، ثم نقارنها بالتوسل الذي وصل الحديث عنه. ففي السابق من مقدمة التوسلات السابقة بدأ الكلام هكذا: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم. وتبقى هذه المقدمة هي الحاكمة على المقاطع التالية، مثل قوله: وبجلال وجهك الكريم، أي اللهم وإني أسألك بجلال وجهك الكريم. أو المقطع الآخر: وبقوتك التي تمسك السماء، أي اللهم وإني أسألك بقوتك. بينما السؤال السابع، التوسل السابع الذي يتوسل به الداعي، يبدأ بهذه الكلمات: وأسألك اللهم بمجدك. فالتقديم للكلمة وأسألك على كلمة اللهم فيه مسألة، ولهذا الاختلاف فائدة لا بد أن نتوقف عندها في اللقاء القادم إن شاء الله. وأما الاختلاف الثاني وهو الذي يتبين به دقة العبارة في أدعيتنا الشريفة وتناسق مقاطعها وفقراتها فيما بينها، فالمدقق في فقرات التوسل السابع يجد أنها تختلف في المحور عما كانت عليه المحاور الأخرى السابقة، فالتعريف بالأسماء الحسنى التي توسل بها الداعي في الفقرات السابقة والتي أريد تعريفها اختلف كثيرا عنها محور الفقرات التي عرفت الاسم الإلهي الذي اختارته معانيها وكلماتها. فالفقرات السابقة عرفت الاسم العظيم الأعظم بأن التوسل به إلى الله يفتح مغالق أبواب السماء ويفتح مغالق الأرض، أو التوسل الثاني الذي يقسم على الله بوجهه الكريم، والذي من مواصفاته أنه عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب، أو التوسل الثالث الذي يقسم على الله بقوته التي تمسك السماء أن تقع على الأرض، وهكذا الفقرات من المقاطع الأخرى. بينما انفرد التوسل السابع بأنه تكلم عن موسى بن عمران والمحبة والنصر الإلهية له في أحوال متعددة. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. والكلام الإلهي هو معنى الوصال الإلهي، أي أن ينظر رب الأرباب سبحانه وتعالى إلى عبده، والنظرة التي تبينها الفقرات نظرة حب وقبول وتقريب، فمعنى فوق إحساس الكروبين، أي أن الملائكة الكروبين لم يتحمل حس عندهم الكلام الإلهي الذي صدر عنه سبحانه وتعالى. رتبة القرب من الله سبحانه وتعالى قد نسمع بها ونقرأها في كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ولكنها معنى تعجز العبارة عن إيصاله، إنه معنى يحتاج إلى قلب يرتقي إلى تلك المرتبة، إلى قلب يتذوق تلك الحالة حتى يستطيع أن يدرك معنى القرب الإلهي ومعنى الكلام الإلهي ومعنى الوصال الإلهي ومعنى المحبة الإلهية كما بيّنتها لنا هذه الفقرات وهذه الكلمات. ونحن نفسر المعاني بظاهر العبارة، ولكن هنالك أعماق وأعماق وحقائق يذكرها العلماء لا نستطيع أن نرقى إليها. كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين إنما هي كنوز أسرار المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقى بنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.